بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف في المسألة 130. في هذه المسألة ذكر بأنه إذا شهد شاهدان وتبين فسقهما حين الشهادة بعد ذلك، تبين انهما كانا فاسقين في الشهاده، ثبت هذا عند الحاكم. قلنا لا اشكال في انتقاض الحكم، لا اشكال في بطلان الحكم. ومعنى انتقاض الحكم وفساد الحكم يعني ان كل شيء فعله انه وقع السابق، هذا معناه. ذكر بانه ان كان المشهود به من الاموال فحكمه واضح، ان كانت العين موجوده عند المدعي أخذناها من المدعى عليه، لأن حكم الحاكم أخذناها من المدعى عليه ودفعناها من المدعي، فإن كانت باقية عند المدعي تسترجع منه وتدفع إلى مالكها السابق، وإن كانت تالفة حينئذ يضمن الشهود المثل أو الشنو أو القيمة. قدم هذا الكلام به سابقا. انتهى الكلام إلى عن اي من المعنى مو يغمن الاستثناء، استبعد يغمن المدعي الذي اتلف المال، يضمن المدعي الذي اتلف المال، يضمن المن للمدعى على المثل او القيمه، وسر واضح هو ان هذا هو الذي اتلف المال، هو الذي اتلف هذا المال. صحيح أن نفترض في أفضل التقادير أنه كان جاهل، حتى لو كان جاهل، الجاهل لا يمنع من ماذا؟ من الضمان. وأما الشاهدان فلا ضمان عليهما. لماذا؟ لأن الشاهدين لم يرجعا في شهادتهما حتى يضمنا، وليس شهادتهما شهادة زور بحسب الفرض، وإنما فقط هو ثبت عند الحاكم أنهما كانا شنو؟ فاسقين. هذا مؤثر من هذا، وإلا هم باقين مقرين على شهادتهما، مقرين على أن هذا المال هو المال للمدعي، فلم يرجعا عن شهادتهما أو يشهدا كذبا حتى نقول يضمنا، لا وجه لضمانهما، وإنما غايته أنه ثبت عند الحاكم أنهما كانا ماذا؟ كانا كاذبين في شهادتهما، وهذا لا يوجب ثبوت الضمان عليهما. الذي يضمن هو من أتلف المال، من دون فرق بين أن يكون عالما بالحال أو يكون جاهلا، أو يكون جاهلا، حتى لو كان جاهل هذا المدعي مع ذلك يكون ضامن، لأن الجهل لا ينافي الضمان. هذا إذا كان شنو؟ إذا كانت الأموال. وأما إذا كان مشهود به من غير الأموال، قلنا أن الكلام تارة يقع في الشهادة فيما يوجب الحد كالزنا والسرقة والارتداد وأمثالها، وأخرى يكون فيما يوجب القصاص كالقتل أو أمثال القتل، القتل قد يختص فيه القصاص قطع اليد، وأمثالها قد يختص فيه القصاص. لا إشكال في عدم القصاص في كل منهما، يعني من دون فرق بين الشهادة فيما يوجب الحد أو الشهادة فيما يوجب القطاع. وضحنا هذا في الدرس السابق. شهود شهدوا بماذا؟ شهدوا بزنا، زنا زيد، واضح. فأقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد. بعد ذلك تبين فسق الشاهدين، بعد ذلك تبين فسق الشهود أو الشاهدين. هذا الذي أقام الحد، قطع يد المشهود عليه، قتله، رجمه، هل يقتص منه أو لا؟ هذا في الأول. أو هذا الذي اقتص من القاتل بعد أن ثبت بالشهادة أن هذا قتل فلان، إذا ولي فلان المقتول المدعى أنه مقتول، إذا شنو اقتص من هذا فقتله، هل يقتص من هذا إذا تبين بعد ذلك فسق الشاهدين من حين أداء الشهادة؟ نقتص منه أو لا؟ أقول على في كلتا الحالتين لا قصاص، لا يقتص من الفاعل، سواء كان الفاعل هو من أقام الحد أو كان الفاعل هو منه هو ولي الطرف الآخر الذي اقتص، ولي المقتول اقتص من هذا، هذا لا يقتص منه، لا يقتص منه. لماذا؟ لما ذكرناه من أن القصاص إنما يثبت في الجناية العدوانية، في الجناية عمدا وظلما وعدوانا، حينئذ يثبت القصاص. في كل هذه الموارد لا يوجد عدوان ولا يوجد ظلم، في الأول واضح هو حد شهد 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 شهود عدول، والحاكم حكم لثبوت الزنا، والحاكم أفرض هو أقام الحد أو أذن لشخص في أن يقيم ماذا الحد، أو الناس أقاموا الحد بعد حكم الحاكم. إذا هؤلاء الذين أقاموا الحد بقطع أو قتل، هؤلاء ليست جنايتهم من باب تدخل في جناية الظلم وعدوان وتعدي، ليست هكذا، وإنما هي فعل استند إلى حكم الحاكم على طبق الموازين. فإذا لا وجه للقصاص في المقام. وهكذا من اقتص من المشهود عليه، ولي المقتول يقتص من المشهود عليه، وما هذا مقتص بحق، اقتص بحق. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يثبت عند الحاكم حسب الموازين أن هذا قتل هذا، يثبت شرعا لولي المقتول حق شنو؟ حق القصاص. إذن هو مادون له شرعا، فقتله حينئذ القصاص الذي صدر منه ليس ظلما ولا عدوانا، فلا مجال لأن يقتص منه. فإذا في كل الأحوال لا قصاص ولا توجد لا إشكال، لكن هل هناك دية أو لا؟ نقول لا إشكال، لا يرى في ثبوت الدية. بالنتيجة هذا شخص قتل، قتل مو قتل بالمستعصم، أو قطعت يده مقبرة، قطعت يده أو قتل من بعد إقامة الحد أو من بعد القصاص، قال لا يذهب دمه هدرا، هكذا لا يذهب دم امرئ المسلم هدرا. لكن حيث لا يمكن القصاص كما قلنا، حينئذ ينتقل المنع إلى الدية. الكلام يقع والخلاف في أن الدية من يدفعها؟ من الذي يكلف بدفع الدية؟ هل هو الحاكم؟ هل تأخذ من بيت المال أو المباشر؟ من الذي يدفع الدية؟ كلام في هذا، من الذي يدفع الدية؟ هنا جماعة من فقهائنا ذهبوا إلى التفصيل بين الشهادة فيما يوجب الحد القسم الأول، وبين الشهادة فيما يوجب القصاص. في الأول الشهادة فيما يوجب الحد، ثم تبين ست الشهود تكون الدية في بيت المال، فتأخذ الدية من بيت المال وتدفع إلى من أقيم عليه الحد أو إلى أوليائه، إذا كان الحد يوجب شنو؟ القتل، فتدفع إلى أوليائه. والشرع هذا بأن بيت المال معد لمصالح المسلمين، والدية في هذه الحالة منها من مصالح المسلمين، فيدفع الدية من بيت المال، لأنه لا يمكن أن نقول بضمان ماذا؟ بضمان الحاكم أو بضمان من أذن له الحاكم، لا يمكن أن نقول بذلك. لما ذكرناه في الدرس السابق من أنه هذا ينجر إلى سد باب إجراء الحدود طبقا لماذا؟ لحكم الحاكم وشهادة الشهود. لا يقدم أحد على إجراء الحد. وبعدين يبين أن الشهود فسق فماذا؟ فيدفع هو الدية. فحيث لا يمكن الالتزام بضمان الحاكم أو من نفذ الحكم بأمر الحاكم ما دون الحاكم في التنفيذ ولا غير ذلك، فحينئذ لا بد من أن يؤخذ. ولأجل لا يذهب دم امرئ المسلم الهدران، حينئذ تؤخذ الدية من بيت المال، تؤخذ الدية من بيت المال. وهذا يمكن الاستدلال عليه بقطع النظر عن ذلك لبعض الروايات، وهي عبارة عن روايتين، واحدة سند هتام والأخرى فيها خدشة. الروايتان اللي سندها تام وثقة أبي مريم الأنصاري، هذه مروية في الباب السابع من أبواب دعوى القتل في أبواب الحدود. نسيت أجيب الكتاب وياي يعني. فأعتقد موجودة إن نقرأ عنها. قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. فيستدل بهذه الرواية أنه ما نحن فيه من بعد خطأ القضاء، هذا خطأ يعني اعتقد بأن هذا هؤلاء الشهود عدول، بعد ذلك تبين له أنه ليس عدول فأخطأت به القضاء في قطع أو دم، حينئذ هذا يؤخذ من بيت مال المسلمين. ونحوها رواية الأصبر بن نباتة اللي هي مروية في الباب العاشر من أبواب عذاب القاضي الحديث الأول. الرواية الأولى تامة سندا، تامة سندا ما فيها خدشة. أبو مريم مقصود لي أبو مريم الأنصاري اللي هو من أصحاب السجاد والباكر والصادق عليهم السلام، وهو ثقة وهو ثقة وليس فيها ما يعني شيء آخر. رواية الأصبغ بن نباتة فيها مشكلة باعتبار أنها طلعها الباب العاشر من أبواب آداب القاضي. ولا عنده وسائل هاي حديث الباب العاشر. هذه الرواية رويها الشيخ الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال قضى نصمغ من الرواية السابقة قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت قضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا بإسناده عن الأصبغ بن نباتة. وكلا الفريقين فيه خدشة، أما طريق الشيخ الصدوق ففيه علي بن محمد ناجي الواح عن أبيه وهما مع الكلام لم يدخل توثيقهما عند الأكثر. كما أن الشيخ الطوسي أيضا طريقه إلى الأصبغ بن نباتة ليس واضحا، وذكر طريقه إلى عهد مالك الأشتر الذي يرويه الأصبر بن مضاجع، وذكر طريقه إلى رسالة من الرسائل المعروفة التي يرويها الأصبر بن مضاجع، يعني ذكر طريقه إلى أمور محددة مما يرويها ماذا الأصبر بن مضاجع، ولم يدخل لا في الفهرس ولكن مشيخ طريقا عاما له إلى كل ما يرويه الأصبر بن مضاجع. فهناك خدشة في هذه الرواية، لكن تكفي الرواية الأولى لإثبات أن الضمان من بيت المال. هذا فيما إذا كانت الشهادة فيما يوجب الحد، قلنا الجماعة فصلوا، بينما إذا كانت الشهادة فيما يوجب الحد فالدية تكون من بيت مال المسلمين، وبينما إذا كانت الشهادة فيما يوجب القصاص. هنا قالوا ماذا؟ بأنه أن ولي القصاص إذا استوفى القصاص بنفسه الدية تكون عليه، الدية تكون عليه ولي القصاص، وقلنا هذا الشهيد على الشهيد الشهيد على أن هذا قتل زيدا، ولي القصاص من يصير؟ أولياء زيد، ولي زيد، ابن زيد هو ولي القصاص. إذا استوفى القصاص بنفسه، إذا هو اقتص من هذا الذي شهد عليه بأنه القاتل، إذا استوفى القصاص بنفسه ثم بعد ذلك تبين خطأ الشهود، تبين فسق الشهود عن كلامنا، هنا تكون الدية عليه، تكون الدية عليه. وأما إذا لم يستوفي القصاص بنفسه كما إذا كان صغيرا طفلا وقام الحاكم بالقصاص أو من أذن له الحاكم، هنا قالوا أيضا الدية تكون من بيت مال المسلمين. هذا في الوجه أن ولي القصاص إذا استوفى القصاص بنفسه تكون الدية عليه، تكون الدية عليه لا من بيت مال المسلمين. هذا وجه ذكروا بأنه باعتبار أن الولاية على القصاص